الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين،
الله
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الواجب الارتباطي إذا شك في جزء من أجزائه، ذكرنا بأن القاعدة والأصل تجري بالنسبة إلى الجزء الزائد والشك فيه، فتجري البراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم والشك في الأكثر والزائد، فنرجع فيه إلى البراءة. فالمقتضي لجريان البراءة بالنسبة إلى الزائد جاء موجودا، وإنما على المانع أن يذكر المنع، وذكر المنع كان الكلام في سرد الموانع. المانع الأول وجود علم إجمالي في البين، رد هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط حينئذ، فيجب الإتيان بالزايد ولا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي. رد هذا بردود، منها أن هذا العلم الإجمالي انقلب وانحل إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل، وشك بالنسبة إلى الزايد، فتجري فيه البراءة، وذكر الوجوه والإشكالات والمناقشات. المانع الثاني أن وجوب الأقل معلوم على كل حال، وذلك أنه إما واجب استقلالي أو واجب ضمنا، فوجوب الضمني للأقل معلوم، والواجب الضمني لا يمكن. فلو اقتصرنا على الأقل أن الأقل لا يجزي إذا لم نأتي بالأكثر كما هو مقتضى الواجبات الضمنية، الواجبات الضمنية معناها أن الأجزاء يؤتى مرتبطة أحدها بالآخر، فحينئذ إذا اقتصرنا على الأقل نشك فيه ولم نأتي بالأكثر نشك في تحقق الامتثال حينئذ، والخروج عن العهدة بعد العلم به، فيجب الاحتياط لقاعدة أن الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والاحتياط هذا لرعاية الأقل، لا الاحتياط المعلوم أنه واجب ضمني، لا الاحتياط بجهة إتيان الأكثر للشك في الأكثر. حينئذ عندنا نحوان من الاحتياط، نحو من الاحتياط نأتي بالأكثر لاحتمال التكليف فيه، ولذلك أورد عليه بأنه هنا التكليف مشكوك، فليس بالاحتياط مورد الاحتياط، لكن الاحتياط في المقام لأجل رعاية الأقل، فإن الاقتصار على الأقل من دون إتيان الأكثر بما أنه واجب ظني وارتباط بالأكثر عنده ارتباط بالأكثر، فيجب عليه أن يأتي بالأكثر رعاية للأقل، هذا هو وجه الاحتياط. أجيب عن هذا أولا بما تقدم في بحث المقدمية من أن الأجزاء هي واجبة بالواجب النفسي، هي مرتبطة بالكل وجودا، فالأجزاء عين الكل والكل عين الأجزاء في الوجود، هذا لا إشكال فيه، وجود الأجزاء وجود الكل، وجود الكل وجود الأجزاء، وكذلك وجوب الأجزاء وجوب الكل، وبالعكس وجوب الكل نفسه وجوب الأجزاء، وجوب الأجزاء نفسه وجوب الكل بوجوب انبساطي. وهناك وجوب واحد وهو الوجوب الذي انبسط على الأجزاء وصار جزء وصار كلا، فليس هناك وجوبات متعددة بعدد الأجزاء إلا وجوبا واحدا انبسط على الأجزاء، حينئذ نشك في أن هذا الوجوب الانبساطي هل كان على نحو 9 أجزاء أم كان على 10 أجزاء؟ 9 معلوم والعشرة مشكوك، فيجري فيه البراءة. ففي المقام ما عندنا وجوبات متعددة، ولذلك انكر بعضهم ان يسمى الجزء بالمقدمة الداخلية، فانكروا ان بعض الاصوليين من إنكار وتسمية الجزء بالمقدمة الداخلية، لأن الجزء عين الكل والكل عين الجزء، وجوب الجزء وجوب الكل، ووجوب الكل نفسه وجوب الجزء، ما عندنا وجوب مستقل بالنسبة إلى الجزء، هناك وجوب واحد تعلق بالكل وانبسط على الأجزاء. هذا الانبساط هل كان على نحو 9 أجزاء أم كان على نحو 10 أجزاء؟ فشك بالنسبة إلى 10 أجزاء، فنرجع فيه إلى البراءة. لا معنى أن نقول بأن هذا الأقل وجوبه معلوم على كل حال، ومن أنه واجب ضمني فيجب الإتيان بالأسباب. هذا هو الجواب، هذا في الجزء واضح. وأما بالنسبة إلى الشرط والمشروط، إذ عرفتم بأن الأقل والأكثر في الواجب الارتباطي لا يختصر على الأجزاء، بل يجري ويشمل حتى الشرط والمشروط، نشك في أنه هناك 10 أجزاء شروط أم 9 شروط. الكلام أن الشرط تابع لوجوب وجوب الشرط، تابع لوجوب المشروط. فإذا علمنا بأن المشروط 10، الشروط تابعة للمشروط، وجوبها تابعة للمشروط. أما إذا علمنا بأن المشروط 9 وشككنا في الجزء في الزايد، فالمرجع فيه البراءة حينئذ. فالشرط والجزء على نحو واحد، الجزء إنما نشك في أن هذا الوجوب الانبساطي هل كان هناك على 10 أم كان هذا الوجوب الانبساطي على 9؟ 9 معلوم، والشك في 10 فنرجع فيه إلى البراءة. وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الشرط والمشروط وشككنا في شرط زائد، الشرط تابع للمشروط، المشروط مشكوك بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم والأكثر مشكوك، فنرجع فيه إلى البراءة. هذا أولا. الثاني أن مخالفة الواجب الضمني في المقام وهو الأقل، الذي هو واجب ضمني له وجوب ضمني، هذه المخالفة لو تركنا هذا الزائد حينئذ، والأكثر لو تركناه حينئذ، قلتم بأنه هناك أنه شك بالنسبة إلى هذا الواجب الضمني لا يتحقق إلا بإتيان الأكثر، فشك في المحصل فيجب الإتيان. نقول لهم أن المخالفة في المقام على نحوين، تارة المخالفة في أنه نعلم بأن ترك العمل فيه مخالفة، ولكن شككنا في صدور العمل هذا، هل أن هناك حصل هذا العمل أو لم يحصل هذا العمل؟ لا ريب ولا إشكال في أنه هنا إنما يجب إتيان العمل للشك في المحصل. فهنا شك بالنسبة إلى أصل العمل، هل تركناه وحصلت مخالفة أو لم نترك ذلك العمل؟ هل صدر عمل من عندنا أم لم يصدر عمل من عندنا؟ هنا شك في المحصل، بعد العلم بالوجوب شك في المحصل، فيجب الاحتياط. أما هناك قسم آخر من المخالفة، من النظير هذا ما إذا علم بأن ترك الصلاة مخالفة، فيها مخالفة، شك في أنه هل أنه ترك الصلاة أم لم يترك هذا الصلاة، فعينئذ هناك علم بالتكليف فيجب عليه إتيان التكليف، شك في المحصل هنا. وأما هناك قسم آخر من المخالفة في أن ترك العمل موجب، هل فيه مخالفة واحدة أم أنه فيه مخالفتان كما في المقام؟ هل في هذا العمل المركب من الأقل والأكثر هل فيه مخالفة واحدة كما هذا خالفنا وتركنا الأقل، أم فيه مخالفتان، أي المخالفة الحاصلة من ترك الأقل وترك الأكثر؟ فهنا شك في تعدد المخالفة، المخالفة الواحدة معلومة وشك في المخالفة الثانية والزائدة، نرجع فيه إما إلى البراءة بالنسبة إلى أصل الوجوب، وإما أن نرجع إلى البراءة في المخالفة الزائدة ضيق، وهذا الضيق مرفوع بالحديث الرفعي، فنرجع إلى البراءة إما بالنسبة إلى وجوب المخالفة أثر فترتفع المخالفة، وإما أن نرجع إلى أنه هل تحققت مخالفة ثانية أو لا، المخالفة بنفسها ضيق فنرجع فيها إلى البراءة، فحينئذ هذا يختلف عن المخالفة الحاصلة من نفس العمل، هل أتي بالعمل أم لم يؤت، هناك اشتغال ويستدعي الاحتياط، هنا شك في أن هناك مخالفة واحدة أم أنها مخالفتان، فنعلم بالمخالفة الواحدة ونشك في المخالفة الثانية، فنرجع في هذه المخالفة إلى البراءة إما في نفس رفع المخالفة أو في رفع التكليف الموجب للمخالفة، لا فرق من هذه الجهة. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يرجع إلى الوجه الأول، يعني مبني على أنه هناك وجوب مقدمي للأجزاء، فحينئذ يحصل مخالفة أو مخالفتان، ولكن إذا أنكرنا أصل الوجوب المقدمي للأجزاء وليس في المقام في الأجزاء إلا وجوب واحد هو الذي تعلق بالكل وانبسط على الأجزاء وفيه ثمرات مهمة، تأتي هذه الثمرات في بحث في كتاب الصلاة، هناك بحث في أنه هل أن ترك بعض أجزاء الصلاة يوجب كذا، يأتي هذه مبنية على هذا المطلب، هل أن وجوب الأجزاء مستقلة عن وجوب الكل وإن لها وجوب مقدمي، أم أن الأجزاء ليست لها إلا وجوب واحد هو الذي تعلق بالكل وانبسط على الأجزاء فليست هناك وجوبات متعددة. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث قالوا بأنه أتيان بالأقل وامتثال احتمالي، والأتيان بالأكثر امتثال تفصيلي. إذا دار الأمر بين الامتثال الاحتمالي والامتثال التفصيلي، الامتثال التفصيلي يقدم على الامتثال الاحتمالي مهما كان إليه من سبيل. دائما إذا كان دار الأمر بين الامتثال الاحتمالي والامتثال التفصيلي، الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاحتمالي إذا كان لذلك من سبيل، هذا هو الذي فيقتضي الاحتياط حينئذ. أجيب عن هذا، أجبنا عن هذا مكررا في الأبحاث السابقة، أن الامتثال تابع للتكليف، امتثال التكليف تابع لنفس التكليف، فكيفية التكليف لا بد من إحرازه، هل التكليف إنما كان بالأكثر فيجب الامتثال طبقا لذلك التكليف المعلوم، هل التكليف تعلق بالأقل فالامتثال تابع لكيفية ذلك التكليف، فالامتثال تابع لأصل التكليف المعلوم، وبما أن التكليف في المقام مردد بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم والأكثر مشكوك، فلا يجب الامتثال فيه، فلذلك هذا الدليل لا يجري في المقام، الدليل يجري فيما إذا علم بالتكليف، حينئذ التكليف التفصيلي معلوم، ثم نريد أن نأتي بالامتثال الاحتمالي والامتثال الإجمالي، قالوا إذا كان هناك امتثال تفصيلي مهما إليه أمكن من السبيل أن تأتي به، ولا يقتصر على الامتثال الإجمالي في المقام، الامتثال تابع للتكليف، التكليف غير معلوم بالنسبة إلى الأكثر، فنرجع فيه إلى البراءة فيقتصر التكليف الامتثال على الأقل، هذا هو المانع الثالث. المانع الرابع الذي ذكروه في المقام من أنه هنا التكليف متعلق التكليف وإن كان مرددا بين الأقل والأكثر، هذا متعلق التكليف مردد بين الأقل والأكثر، لكن الروح التكليفي ليس مرددا بين الأقل والأكثر، معلوم على كل حال روح التكليف وهو الغرض المترتب على ذلك التكليف معلوم تفصيلا، لأنه أمر وحداني لا تجزؤ في هذا الغرض. فالتكليف له روح وهو الغرض المترتب عليه، هذا الغرض أمر وحداني فيجب أتيان ذلك التكليف. العقل الذي حكم بوجوب مراعاة التكليف يحكم أيضا بوجوب مراعاة الغرض، أي غرض المرلاء المترتب على ذلك التكليف. فنفس الدليل العقلي الذي قام على وجوب مراعاة التكليف وإتيان المكلف به، هناك أيضا نفس العقل يدل على وجوب تحصيل الغرض. وبما أن الغرض وحداني أمر وحداني فيجب تحصيله، ولا يمكن تحصيله إلا بإتيان الأكثر. فلأجل ذلك قالوا بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للغرض. أجيب عن هذا الوجه أيضا، أولا بأن الغرض له اعتبارات وجهات، صحيح أن الغرض يجب تحصيله كما يجب تحصيل التكليف حينئذ، هذا واضح. لكن الغرض هذا أم هذا له اختلاف بحسب الاعتبارات والجهات، وليس دائما أمرا وحدانيا. قد يكون الغرض فوق الأمر وهو طاعة المولى، أن غرض المولى تحقق بالطاعة يتجاوز الأمر بل يريد الطاعة حينئذ. وقد يكون الغرض ذو مراتب متعددة، بعضها على بعض أفراد التكليف وبعض على الكل، حينئذ له مراتب متفاوتة. وقد يكون الغرض على تعدد الأفعال، أن هذا الكل له أفعال متعددة، الغرض تعلق بكل فعل وفعل. فحينئذ من قال بأن الغرض دائما أمرا وحدانيا؟ فإنه ربما يكون الغرض يتعدى الأمر ويريد من تعلق الغرض بالطاعة، طاعة المولى. وقد يكون الغرض ذو مراتب متعددة، مرتبة واحدة ومرتبتان وأكثر. وقد يكون الغرض متعددة بتعدد الأفعال. فحينئذ إذا كان هناك فعل واحد تعلق به الغرض، هذا ربما نقول بأنه أمر وحداني، ولكن إذا كان فيه أفعال متعددة، هذه الأفعال المتعددة من قال بأن الغرض فعل أمر وحداني، بل لكل فعل منه تعلق به غرض معين. مثلا في الصلاة الركوع والسجود والقراءة وأمثال ذلك، لكل فعل له غرضه المترتب عليه، الركوع خشوع، السجود خضوع وأمثال ذلك. فإن هذه أغراض متعددة تعلقت بكل فعل من أفعال هذه الصلاة، هذا صحيح ولا إشكال فيه. فمن قال بأنه هناك غرض وحداني والغرض الوحداني لا يمكن تحصيله إلا بإتيان الأكثر، إذ ربما يكون الغرض وحدانيا وربما يكون تجاوز الأمر وتعلق بالطاعة، وربما يكون له مراتب متعددة، وربما يكون الغرض تعلق بالأفعال المتعددة في ضمن المركب، وهذه كلها صحيحة. هذا أولا. ثانيا أنه على فرض التنزل، وقلنا الغرض أمر وحداني، أن الغرض الذي حكم العقل بتحصيله متقوما بالوصول كالتكليف، فالتكليف متقوم بالوصول، لا يجب امتثال التكليف إلا بوصوله إلى المكلف. وإذا لم يصل التكليف إلى المكلف، من قال بأنه يجب على المكلف اتيان ذلك وامتثال ذلك التكليف إذا لم يصل إليه؟ فالغرض الذي حكم العقل بتحصيله متقوم بالوصول كنفس التكليف. فإذا أراد المولى وتعلق غرضه بأمر، فلا بد أن يوصله إلى المكلف تشريعا. فإذا أوصله إلى المكلف تشريعاً يجب على المكلف ديانه في المقام. هكذا أن الغرض الذي تعلق بالأقل معلوم لأنه وصل إلينا، وأما بالنسبة إلى الأكثر مشكوك في وصوله إلينا فنرجع فيه إلى البراءة، على فرض أن الغرض وحداني صحيح، ما عندنا أشكال في أنه وحداني، إلا أن هذا الغرض متقوم بالوصول إلى المكلف، أي أن المولى يأمل بتحصيله تشريعا، فحينئذ في الأقل والأكثر بالنسبة إلى الأقل معلوم تحصيل الغرض فيه، وأما بالنسبة إلى الشك والأكثر نشك في الوصول إلينا فنرجع فيه إلى البراءة. هذا هو الأمر الذي ذكره في المقام. فحينئذ هذا المانع أيضا غير تام. المانع الخامس سيأتي ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، الذي يرتبط بالعبادة مثل الصلاة، هناك تفصيل سيأتي بيانه.